الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة 31، من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس، لإطلاق أدلة الصلاة جالسا. نعم، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه، يعني بصوت ملتوية مثنية على الأرض. وأما بين السجدتين وحال ثنى رجليه جلسة العبد إذا أراد أن يركع وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك، يعني يجلس على اليسرى وورك اليسرى ويجعل أحدامه على اليمنى على اليسرى في جانب الأيمن تورك. على كل، ورد في صحيح عمران بن عيان عن أحدهما أبواب القيام الباب 11 الحديث الرابع، قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه. ثنى رجليه يعني جلسة العبد، بحيث هو قاعد يقعد أو يجلس على ساقيه، فخذيه على ساقيه. طبعا تربع، الإمام الباقر تربع، لعل ليست هي الجلسة الأرجح، ولكنه لمانع معين الباقر عليه السلام لم يكن مثلا يجلس جلسة قرفصاء. في مصحح صفوان وابن أبي عمير أيضا في أبواب القيام الباب 11 الحديث الخامس، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل، فقال: صلي متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك. هذا من باب أنه بيان الجواز والسعة في العموم، لا أصل الرجحان. ويظهر من هذا الصحيح أن التربع مرجوح، ومن ثم تعرض عليه السلام لنفي البأس، كما أن مد الرجلين مرجوح، يعني حتى هذه الجلسات المرجوحة جائزة. أما الباقر عليه السلام لمكان يجلسها كما مر، لا بالعكس، لا من ذلك. بارك الله في عدم اشتراط، فإذا هذا مرجوح، يعني حتى هذه الصور التي ليست هي بأفضل أو يتوهم المعنى فيها، بالتالي مرجوحة وممنوعة، يتوهما يقول لا ليست ممنوعة ولكنها مرجوحة. ولكن الباقر عليه السلام لابد لسبب معين، ثقل أو ما شابه ذلك كما ورد في روايات أخرى. وأيضا في مفاد صحيح معاوية بن ميسرة، الباب نفسه الباب 11 باب القيام الحديث الأول، فيها نفي البأس عن التربع في سياق مد الرجلين اللي هو مرجوح. القرفصاء رجحانها منين؟ في أبواب أحكام العشرة الباب 74، هناك أشير في الروايات ذلك الباب أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أكثر جلسته كانت بالقرفصاء، دلالة على الرجحان وفيها تواضع. أي طبعا في نفس الباب فيها أن جلسة أخرى كان أيضا يمارسها يزاولها بكثرة، وهي التورك، التورك بعد كذلك، فكليهما التورك كذلك. على كل الأمر في باب المستحبات سهل. المسألة 32، يستحب في حال قيام يذكر الماتن أمور 9 نقرأها ثم نقرأ الرواية الدالة عليها في مستحبات القيام، آخر مبحث في القيام. أحدها إسدال المنكبين، إسدال المنكبين، الرداء على المنكبين، نفس المنكبين بشكل مسدول، شبيه ما يقال العمام، إسدال العمامة غير شبيه بالشفية، تصير على العمامة المسدولة، يعني المرسلة إلى الأرض، إسدال المنكبين، بدل واحد مثلا يرفع يده أو هكذا يجنح، لا، يسدلهم في المنكبين، يصيرون كأنما مرميين مرسلين إلى الأرض. الثاني إرسال اليدين، طبعا اليدين بعد بدل مثلا ما كذا يرسلهم إلى الأرض. الثالث وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضع الكفين على الفخذين. الرابع ضم جميع أصابع الكفين في حال القيام، ما يجعلهم منفرجة بل مضمومة الأصابع. الخامس أن يكون نظره في حال القيام إلى موضع سجوده، خضوع وخشوع وخنوع لله رب العالمين. السادس أن ينصب فقار ظهري ونحره، قول الانتصاب واجب، شلون يقول مستحب؟ يعني الانتصاب بشكل شديد أو سويع دقيق كامل، نعم هاي الدرجات عنده مستحب، ولا اصلا انتصاب الظهر هذا اذا كان فقار ظهره ونحره، يعني حتى رقبته ما لا ينكس راسه، بالعكس مستحب ماذا ياخذ راسه حتى هكذا. نعم عينيه خاشعه، في الروايات عندنا خشوع العين النظر إلى موضع السجود، لكل عضو قسط من الخشوع، وخشوع العين أن لا تتلفت يمين ويسار وتطمح بس إلى السماء، بل أن تنظر إلى الخشوع إلى موضع السجود. السابع أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاريتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها، يعني في المحاذاة مستقبلا بهما القبلة. الثامن التفرقة بينهما، يعني مثل شوف وقفة صارمة في الهندام وهيئة الهيئة بشكل خضوعي انقيادي تام. الثامنة التفرقة بينهما بثلاثة أصابع مفرجات. ثلاث أصابع مفرجات، هذا المطلب. تفرقة بين الرجلين، يعني هذا المقدار تقريبا أقل من فتر، أقل من الفتر. هنا ما مو ضرورة، قد هكذا يوقف، قد الرجلين يعني قد هكذا يوقف، قد هكذا يوقف، يمكن. لا أقول يمين يسار، يمكن يعني مو إلا ضروري، يمكن هكذا. التفرقة بينهما بمقدار، بينهما بثلاثة أصابع مفرجات أو أزيد إلى شبر. الزاد عن الشبر مكروه. التاسع التسوية بين الرجلين في الاعتماد. العاشر أن يكون من الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل. الهيئة الكاملة. وتدل على ذلك جملة من الروايات، منها صحيحة حماد المشتملة عليها. الصحيحة دي موجودة في أبواب أفعال الصلاة. الباب الأول، الحديث الأول. فقلت جعلته فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه يعني يديه، وقرب بين قدميه حتى كأن بينهما ثلاث أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا. استفهموا هكذا، جميعا هكذا وقفة عسكرية. واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة. مو هكذا، لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة. صحيح زرارة أيضا في نفس الباب، باب أبواب أفعال الصلاة الباب الأول، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى. دع بينهما فصلا إصبعا، أقل ذلك إلى شبر، إلى شبر أكثر. واسدل منكبيك وارسل يديك ولا تشبك أصابعك، يعني لا تجعل اليمنى في اليسرى، أو حتى بهالطريقة تسوي. وليكونا على فخذيك قبال ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك. على حال إذن هاتين الصغيرتين مشتملتين على جملة من هذه. فصل في القراءة. القراءة في الصلاة. يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة غيرها بعدها. سورة الحمد. حكى في الخلاف الشيخ الطوسي الاتفاق على كون القراءة شرطا في صحة الصلاة، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن بن صالح بن حي، هذا من قيادات الزيدية. من فقهاء الزيدية، وهو يروي عن الباقر والصادق كثيرا. يقول فالشيخ الطوسي القراءة شرط، أو شرطا القراءة على كون القراءة شرطا في صحة الصلاة، ولم يخالف إلا الحسن بن صالح بن حي من غيرنا. وحكى الشيخ الطوسي وجوب الفاتحة عند الكل عدا الأصم والحسن بن صالح. في فرق بين أصل شرطية القراءة وبين ماذا؟ وبين كون خصوص الحمد أيضا شرط. وحكى وجوب الفاتحة عند الكل عدا الأصم والحسن بن صالح بن حي، فقال مستحبة. وأبي حنيفة بعد فقال يجب مقدار آية، قال يجب مقدار آية، لم يوجب كل سورة الحمد. أبو حنيفة الأصم والحسن بن صالح بن حي قال أصم مستحبة الفاتحة، بس كما مر بنا فرق بين أصل مبحث شرطية القراءة وبين خصوص الفاتحة والحمد، بينهما فرق. وتلميذي أبي حنيفة قالا يجب من الفاتحة مقدار ثلاث آيات بس. على كل أنما نقلت عن الخلاف، لأن جملة من الأعلام في ذيل المسألة قالوا أن الأمر ضروري بين المسلمين وكذا، صحيح هي بين كسيرة هكذا، ولكن على أي حال هل هي سيرة بنحو اللزوم أو بنحو الرجحان؟ نعم عند الإمامية ضرورة صحيح، أما عند كافة المسلمين، وشوف الأحناف يعني يلتزمون بالحمد، لكن فتواهم على صعيد نظري استحباب، يعني تمام الحمد تمام الحمد مستحبة. نعم بعض الحمد واجبة. على كل الأدلة الواردة بعضها دال على لزوم أصل القراءة، وبعضها دال على الخصوص، نستعرضها. فمن الآيات القرآنية قوله تعالى في سورة المزمل، سورة المزمل من أوائل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذه السورة الشريفة مكية ونزلت في أوائل البعثة، وكان في أوائل البعثة الواجب من الصلاة اليومية هي فقط صلاة الليل، مو المغرب والعشاء، صلاة الليل كان الواجب من الفرائض اليومية صلاة الليل. هذا طقس من الطقوس الروحانية، صلاة الليل هي الواجبة على كل المسلمين. ففي خلال هذه صلاة الليل اللي هي الواجبة الوحيدة من الصلوات اليومية في سورة المزمل هكذا الآية، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما مرتين فقرأ ما تيسر من القرآن في سر نزول. الآن علم فيكم ضعفا فخفف عنكم. فكان هكذا. بعد ذلك في نفس مكة في أوائل البعثة نسخ وجوب صلاة الليل إلى وجوب الصلوات الخمس، وذلك بعد معراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أول معراج وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل البعثة. إلا شرعت كثير من الشرائع فيه. نفس سورة المزمل تبين الناس تبين نسخ وجوب صلاة الليل. الآن علم فيكم ضعفا فخفف عليكم فاقرأوا ما تيسر. طبعا نسخ وجوب صلاة الليل عن الأمة إلا عن سيد الأنبياء، بقى وجوب صلاة الليل عليه. فأول فريضة يومية أوجبت على المسلمين هي صلاة الليل، وأوجب فيها قراءة القرآن. في المبسوط أيضا حكى عن بعض أصحابنا أن الفاتحة ركن، مو بس واجبة، ركن. ولكن عن التذكرة أنه لم يذهب إلى وجوبها في النافلة، تذكرة العلامة الحلي، أنه لم يذهب إلى وجوبها في صلاة النافلة. الآن إذن هذه الآية الكريمة المسلمة دل على أصل وجوب القراءة. إذن ما الذي يدل على وجوب الفاتحة؟ هناك ألسن من الروايات متواترة مستفيضة لدينا في الأبواب. حتى أن هذه الطوائف ظهورها المفروغية من وجوب الفاتحة في الصلاة، في كل طبيعة الصلاة. نقرأ مثل ماذا؟ مثل صحيح محمد بن مسلم في أبواب القراءة، أبواب القراءة في الصلاة الباب الأول الحديث الأول، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاض. قلت: أيما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا، يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب. مما يدل على أن الفاتحة أوجب من السورة في القراءة. وأيضا في أبواب القراءة في الصلاة الباب الأول موثق صماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، إلى أن قال عليه السلام: ثم ليقرأها، يعني في الجواب، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا صلاة حتى يقرأ بها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. مروية هذه من طرق العامة، وعندنا من طرق خاصة بس بطريق ضعيف، لكن هذه الروايات الموثقة والصحيحة نفس التركيب تقريبا: لا صلاة، لا صلاة حتى يقرأ بها في جهر أو إخفاض. أيضا الرواية الثالثة معتبرة الفضل بن شادان في أبواب القراءة الباب الأول أيضا، عن علة الأمر بالقراءة، قال: أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا. تعليل علل الشرائع،
الرواية
موجودة في علل الشرائع وعيون أخبار. وفي نفس متن الرواية أيضا: وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور، وذكر العلة عليه السلام. نعم، إيه يعني الحكمة؟ مقصود منها الحكمة، الحكمة علة، يعبرون عنها الحكمة علة الجعل وحكمة المجعول. علة الجعل وحكمة المجعول، المجعول هو المنشأ هو الحكم، الجعل هو الإنشاء وهو الاعتبار، المجعول هو الحكم هو المنشأ هو المعتبر. المجعول مثلا الوجوب، وهو المنشأ وهو المعتبر. الجعل يعني إنشاء الوجوب، اعتبار الوجوب. طبعا كثيرا ما يستعمل الجعل ويطلق الجعل ويراد به المجعول، المصدر ويراد به ماذا؟ اسم المفعول، مفعول. المهم أن علة الجعل أي الإنشاء والاعتبار هو حكمة المجعول، حكمة المعتبر، حكمة. فوائد الحكمة: عديدة، ربما 8 فوائد صناعية أو 10، لكن سنذكرها إن شاء الله في وقت لاحق بمناسبة. الرواية الرابعة: ما ورد مستفيضا من الاجتزاء بفاتحة الكتاب وحدها للمضطر. ما يدل أن حتى المضطر إلزامه بالفاتحة مقرر. أبواب القراءة في الصلاة، الباب الثاني والرابع: من دون أن يتركها. وغيرها من الأبواب، يعني أنت لو المتتبع يتصفح أبواب القراءة يجد أن وجوب فاتحة الكتاب أمر مفروغ منه، فالمسألة واضحة بحمد الله. وهذا الوجوب لطبيعة الصلاة لا لخصوص الفريضة. أي صلاة؟ شوف التعبير للإمام عليه السلام: لا صلاة حتى يقرأ. نافلة، فريضة، فريضة يومية، غير يومية، آيات، هذا يعبر عنه. شوف لاحظ، يعبر عنه الاعتبار، اعتبر في أصل طبيعة الصلاة السارية المنتشرة في كل صلاة. بعد ما يحتاج يجي يقولك صلاة جعفر الطيار، صلاة الغفيلة، صلاة الوحشة، صلاة الوصية، صلاة الحاجة، صلاة الزيارة، يعتبر فيها فاتحة الكتاب. هو قال طبيعة الصلاة من حيث هي تشمل كل هاي الأقسام في النوافل والفرائض. لما؟ لأن الاعتبار ذهب والتصق بالطبيعة السارية المنتشرة. كل الفرائض هكذا، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الآيات، صلاة الجمعة، كلها هكذا، لأن أصل طبيعة الصلاة وين منتشر. زين، هذا إذن بالنسبة إلى أصل القراءة وأصل سورة الحمد. وماذا عن السورة الأخرى ما بعد الحمد؟ الحمد وسورة في الركعتين الأولتين، ولطيف هنا أدلة الآن في الركعتين الأولتين السنويين. هل هذه السورة واجبة أو لا بعد الحمد؟ السورة واجبة أو لا؟ المشهور الظاهر من الأصحاب وجوب السورة، ولكن عن جماعة منهم الكاتب من الفقهاء ظاهرا أقدم من ابن أبي عقيل. يعني من الأقدمين الكاتب هو نفس اللي عبر عنه الصابوني، هاي اللي قصته وياه شو اسمه للتشرف، انك رجل صابوني على يتحل. هذه لطيفة القصة، انك رجل صابوني. اي مهم، الكاتب هذا من الفقهاء القدماء، وكتاب الفقه مهم ومعتد. الشهيد الاول يعتني بفتاوى الكاتب كثيرا، فقه جزيل على كل. المهم، المحكي عن الكاتب والحسن، حسن يعني ابن ابي عقيل العماني العراقي الاصل، العماني المسكن من فقهاء الأقدمين، وابن الجنيد الإسكافي نفسه من فقهاء الحنفية، الذي استبصر وتشرف. والشيخ في النهاية، والمراسم الديلمي والمعتبر والمنتهى، وجماعة من المتأخرين والمتأخرين عدم وجوبها في كل الصلوات حتى الفريضة، مستحبة وليست واجبة. فجماعة كثيرون إذن من القدماء، العلامة في المنتهى من كتب المنضبط، يعني الكتب المتقن العلامة الحلي في العبادات المنتهى، وذهب إلى عدم الوجوب في المنتهى. طبعا الشرائع المحقق الحلي في المعتبر ذهب إلى عدم الوجوب، لكن في الشرائع والمختصر ذهب إلى الوجوب. الأدلة الآن سنستعرض متعارضة، يعني في الوهلة الأولى متعارضة، حتى أن تعارضها يعني حدا بكثير من المعاصرين أنه صناعيا علميا، المقتضى الصناعة العلمية مثلا الرجحان للوجوب، لكن نقول بهم باب أحوط وجوبي، يعني في المستمسك وتنقيح السلخوي هكذا وغيره عليه تعالى العلم. لكن الصحيح ما كما سنرى لا، صناعيا الصحيح هو الوجوب، وما ورد مما ظاهره أو صريحه عدم الوجوب لمحمل ومحامل أخرى سنبينها. التعارض بعد ما نختم ذا البحث إن شاء الله لو بحث السورة أصلا جو السورة نكتة لطيفة. الأئمة عليهم السلام المعصومين وهم مهندسو الكلام والبيان، التعارض وقع فيما يروى عنهم صدفة أو لحكمة، وهل الحكمة هي فقط التقية؟ لا، ليس فقط التقية، الكثير يستغرب من التعارض في روايات أهل البيت. طبعا حتى في روايات المروية عن النبي عند العامة فيها تعارض، سبب تارة النسخ، سبب تارة التخصيص والتقية، سبب تارة التقية مثلا في رواية أهل البيت، سبب تارة نفس الرواة عندهم اشتباه في النقل أو الفهم، أسباب عديدة للتعارض. طبعا هذا من المباحث الآن الأصولية الجديدة المهمة ومؤثرة، ما هو سبب التعارض أو سبب وقوع التعارض في الروايات؟ يعطي الباحث في الفقه بصيرة مهمة، وجملة من فحول الفقهاء يلتفتون أن حكمة التعارض وفوائد التعارض لا ليس قصة تقية فقط أو نسخ أو هاي المعروفة، بل من فوائد وأسرار التعارض في أحد المؤمنين أو الفضلاء يذكر الشيخ الطوسي في أول التهذيب أو الاستبصار، التهذيب أو الاستبصار عفوا، يقول أحد الفضلاء من المؤمنين والحمد لله هذا أصابه الضلال والعزوف عن مذهب أهل البيت، قال له ليش؟ قال شو هالقد تعارف؟ ما المعنى؟ يعني اكو في بعض الزيدية وبعض البترية في زمن الباقر والصادق والعياذ بالله زاغوا عن الباقر والصادق، قال شو هذا؟ ما ترهم في مسألة واحدة منهم شيء متفق، شو يصير؟ والعياذ بالله بعض هالرواة اللي ضلوا أو زاغوا أو كذا، بعضهم يعني قلة نادرة أو كذا، قالوا لأنه الأئمة ما يحفظون مو معصومين، فإذا ليسوا بأئمة. والحال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، التعارض من ألوان الإعجاز العلمي للأئمة عليه السلام، بغض النظر عن الإعجاز، من ألوان أسرار الفقه. فحول الفقهاء هم اللي يلتفتون، والمحدثين فحول محدثين، فقهاء محدثين أو فقهاء مهر هم الذين يلتفتون إلى أسرار التعارض. يعني شنو أسرار التعارض؟ ثق أن كل مورد كل باب في تعارض في نكات فقهية وفوائد يغتنمها من يلتفت إلى نكتة التعارض، التعارض الصوري يعني في الظاهر. وبعبارة أخرى يا أخوان، أنا ذكرت هذا في التعارض في الدورة القديمة الأصولية مع الإخوان، فحول الفقهاء ليس فقط يرفعون التعارض إلى تأويل، بل فحول الفقهاء فحولهم القلة يعني متضلعين جدا من أمثالهم المجلسيين طبعا فقيهين مستأسدين وغيرهم على الحال. السيد أبي يوفق في كل أبواب في جملة من الأبواب كل فقيه فحل يلتفت إلى يلائم ملائمة بين الروايات بنحو أصلا شائبة تعارض ما موجودة وكل لسان صورة متعارض يستنبط من يستفسر من إشارة إلى نكتة مهمة يعني ليس فقط يحلحل ظاهر صورة التعارض بل يستفيد فوائد ما كان ليستفيدها لولا التعارض أو لولا الوئام يعني لولا فهم للتعارض أنه ليس تعارض. هذه قصة الجمع مهما أمكن أو لا من الطرف مو فقط الجام يعني الفقيه الفحل يقول أصلا حقيقة تعارض ما موجود لأن صورة موجود أنا شوية أراهم أعالج بينه هذا الفقيه الفحل يعني الفقيه إذا أراد أن يمتحن فحولة فقه واستئساس فقه يلتفت ان كل لسان ما في اي تصادم مع لسان اخر في كل باب بل يشير الى فائده مهمه بعد ما كان الفقيه ليلتفت اليها لولا هذه الشوكه الكهربائيه التنبيهيه يعني التعارض الصوري بمنزله جرس تنبيهي التفت الى نكته. على كل نكمل هذه الفائدة غدا وصلى الله على محمد وعلى آله.